بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 72/1.
وشيء آخر وأهم، الآية لها تتمة: وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عمرهم ما بيفكروا، فكرهم فقط منصب على ذكرهم. وليت هذا الذكر كان على وجه مشروع كما ذكرنا، فهم يعني أعرضوا عن العمل بالآية من أولها إلى آخرها، لأن من تمامها وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل رفع رأسه إلى السماء وقرأ هذه الآية. هذا من السنة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هو مبتدع كما سمعت: أيا جيل ابتداع شر جيلي لقد جئتم بشر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. لا إله إلا أنت وإياك. نعم.
قلنا أن الشيخ عبد القادر الجيلاني متمسك بالكتاب والسنة، فما معنى صوفيته؟ بدي أفهم ما معنى الصوفية لرجل متمسك بالكتاب والسنة. ما هي الصوفية لرجل تمسك بالكتاب والسنة؟ وأصل بعدها هل ممكن أن يكون سلفي صوفي أو صوفي سلفي؟
على حسب تفسير الصوفية. نعم. لما تجادل صوفية آخر الزمان بيقولوا، بس هني غير صادقين، بيقولوا: يا أخي شو بتنكروا علينا؟ الصوفية هو الأخلاق التي جاء بها الإسلام والسلوك الذي جاء به الإسلام. نحن نقول: إذا فسرتم الصوفية بهذا المعنى فمعنى ذلك أنكم على الكتاب والسنة، لكن أنتم لا تقفون عند الكتاب والسنة، بل تزيدون على ذلك أشياء، سواء من حيث المبالغة في الزهد كما ذكرت آنفا، أو الانحراف في السلوك في الذكر مثلا ونحو ذلك، وترهب والإعراض عن نعم الدنيا والتمتع بها.
يكون رقابة، يعني بيهتموا بالباطن
شوي. معليش، إذا كانوا في حدود الشرع فنحن نرحب بهذه الصوفية. لكن أنا لا، الصوفية ليس لها دلالة محددة النطاق بحيث أنها ترفع الخلاف. وعلى العكس، نحن نقول كلمة صوفية دخيلة في الإسلام لفظا على الأقل. معليش، لفظا على الأقل. المعنى كل مين بيعطي لهذا اللفظ معنى، ولا تجدهم يتفقون على معنى واحد، حتى نقول هذا المعنى يطابق الكتاب والسنة. فإذا إذا كان هذا المعنى هو المقصود بالصوفية فأهلا وسهلا، لكن لا يوجد هذا بين أيدي القوم إطلاقا. في عندك مثلا كتاب حقائق عن الصوفية لابن بلدنا هذا، طيب حقائق عن الصوفية بجيب أشياء، ثقافات وخرافات، منها أن الصحابة كانوا إذا ذكروا الله مالوا في ذكرهم كما تميل الأشجار. هذا حديث صوفي وكفاك، ما له أصل في كتب السنة إطلاقا. كل من رواه، يأتيك الجواب لو صبرت، كل من رواه إنما هو صوفي أيضا مع كونه من أهل الحديث يعني يروي الحديث، وهو أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء. تجد هذا الأثر في هذا الكتاب بسند لا تقوم له حجة أو لا تقوم به حجة، فهذا يأتي بهذا الأثر في كتابه على قاعدة لا إسلامية، الغاية تبرر الوسيلة. هو يريد أن يدعم ما هو فيه ولو أن يتعلق ولو بخيوط العنكبوت أو بخيوط القمر. فهو ألف هذا الكتاب ليثبت للناس أنه على السنة. ترى من يأخذ بالأحاديث التي لا تصح إطلاقا ولو على قول، هذا لا يكون على السنة، سواء كان قال أنا صوفي أو قال أنا حنفي أو قال أنا حنبلي. العبرة ليس بالأسماء، هنا بقى الحقيقة، وإنما العبرة بالمسميات. وما دام أن لفظة التصوف صارت تفسر بعدة تفاسير، فحينئذ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنت أيها المنتمي إلى التصوف بالمعنى السالم، ما الذي يحملك على أن تسمي هذا المعنى السالم الذي جاء به الشرع بالتصوف، وأنت تعلم أن هذا الاسم له معاني غير هذه المعاني التي أنت تدندن حولها؟ فأقل ما يقال هنا دع ما يريبك إلى ما يريبك. لكن الواقع أن الذين يعرفون عند الناس بأنهم من الصوفيين بلا شك أنهم لا يستوون في مدى تمسكهم بالتصوف ونوعية هذا التصوف، هل هو المنحرف في العقيدة أم منحرف في السلوك أم منحرف في الغلو في الزهد، وهذا الانحراف في السلوك شو مدى، هل هو كثير أم قليل، أشياء
الحارف المحاسب بإقرار مثلا عن الرياء عن العجب عن كذا. بصير يفهم شو الرياء شو العجب شو
ما في مانع هذا معروف. لكن هل قرأت قصة
المراقبة المقامات اللي يحكوا فيها؟
صحيح صحيح. لكن أخي اللي بده يقرأ كتب الحارث المحاسبي بل كتب الغزالي بده يكون فقيها حتى ما تزل به القدم. هل قرأت قصة الإمام أحمد مع الحارث المحاسبي؟ طيب ترى من أعلم الكتاب والسنة، الحارث أم الإمام؟ إمام السنة. إمام السنة سمع درس وعظ الحارث المحاسبي وهو مخبى في التعبير السوري باليوك، يعني مكان توضع فيه ثياب وله ستارة. كان له تلميذ إمام أحمد، بلغه أنه يحضر مجالس الحارث المحاسبي ووعظه، فقال له أخبرني يوم ميعاد مجيء الحارث أريد أن أسمع. فأخبره، حطه في مكان لا يشعر به أحد، والحارث بدأ في الوعظ والإرشاد. من شدة وعظه وتأثيره في القلوب تأثر الإمام أحمد، وبعد ما انصرف الجماعة خرج هو، قال له أنا ما سمعت كلاما يؤثر في القلوب كهذا الكلام، مع ذلك أنصحك أن لا تجلس معه. شو السبب؟
لأنه تكلم في علم الكلام، يعني نخبه كأنه تكلم في علم الكلام.
ما أعتقد، هو الحارث المحاسبي صوفي وليس من علماء الكلام. المهم سواء كان هذا وهذا، هل أنت في شك أن الحارث المحاسبي كان واعظا وكان يؤثر؟ وهذا فسواء تكلم في علم الكلام أو في التصوف، المهم أنه هذا فيه مزلق بل مزالق
فقال لي بده يقرأ للحارث محاسبي، بده يكون متمكن في العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. أنا أحدثك عن نفسي، قصتي طويلة لكن أقدم الخلاصة. أنا أول ما بدأت العلم بكتاب الغزالي إحياء علوم الدين، لكن ليس من أجل كتابه، وإنما من أجل الأحاديث التي أوردها هو في كتابه، وجاء الحافظ زين الدين العراقي من بعده وخرجها وميز صحيحها من ضعيفها. فأنا لما علمت، ويمكن كان عمري يومئذ 16-17 سنة، لما علمت أنه في كتاب يخرج أحاديث الأحياء، نزلت إلى السوق مثل مجنون، مثل اللي أخذوا الحال، أسأل وين هذا الكتاب حتى وجدته. وأنا سني صغير، ووالدي معيل وفقير، ما في عندنا طاقة نشتري هذا الكتاب، فاستأجرته إجرة. المهم بدأت أنسخ الكتاب، أي كتاب التخريج مش الأحياء، بطريقة ما لنا فيها الآن. لكن شو يصير معي؟ يجيب حديث مثلا، شو علاقة هذا الحديث؟ شو البحث فيه؟ طلع فوق بقى، الحديث تحت والكلام الغزالي فوق. بتشوفني رحت مع الغزالي، قرأت صحيفة صحيفتين، مثلا عجائب القلب فصل، كتاب من كتبه، كتاب الرياء، كتاب العجب إلى آخره. الحقيقة أنا انتفعت منه من هالناحية هذه، لكن غيري تضرر به. شو السبب؟ لأنه صار يقول مثلا بما يقول هو في أول كتاب، في كتابه لأحياء اسمه كتاب العقائد، يقول فيه لله تكليف العباد بما لا يطيقون. كيف هذا؟ وربنا يقول لا يكلف الله نفسا،
له لكن لم يفعل.
ها ربما هاي وحدة أنا بتكفيني منك، هاي بتكفيني منك، معناها أنت متأثر. كيف ما يفعل، كيف كلف؟ وهو يقول لا يكلف، كيف نقول لا يكلف الله نفسا؟ لعلي أنا ما فهمت عليك.
نعم، لا نافية للجنس، يعني لا يكلف أبدا.
في أشياء أخطر من هيك، هم يقولون لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي. وأظن قرأت هذا، كيف هذا؟ وربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. تعذيب الطائع، إذا شرحنا هذا الكلام، يعني يجوز على الله أن يأخذ محمد عليه السلام يوم القيام يحطه في أسفل سافلين، ويأخذ إبليس الرجيم ويضعه في المقام المحمود، يجوز على الله. هذا كلامه، هذا من كلام علم الكلام. نعم الأشاعرة، بس خليها مستورة هو أحسن. إيه.
والله أستاذ إذا سمحت سيد الشيخ، بالنسبة للصوفية
نرجع لها. نعم.
أنا سامع تعبير إنه لا صوفية في الإسلام. نعم. وطبعا في قول قرأته إن الصوفية أخذت عن الديانة اليهودية، وقول عن الرهبنة في المسيحية. بدي أسأل ماذا حكمه على الوهابية اللي تحرض الصوفية والأولية والمزارات وهالشغلات هاي، وتأخذ بالسنة كما يعني نقرأ عنها السنة الصحيحة؟ هل هي أقرب شيء إلى السنة الصحيحة؟
عشان كيف أفهم منك كلمة بما جاوبك إنه الأولية بيكون الأولية يعني؟
لا، المعابد هاي هو مش ينكر، وهم لا يعتقدوا بزيارة.
بدي توضح لي لحتى ما افهم انا او غيري،
يعني هم
ما تقصد
لا يؤمنوا بزياره الاولياء، يعني مثل ما في مصر السيد البدوي والسيدة زينب والسيد الحسين ومش عارف ايه، هاي الزيارات والتبرك فيها ما بأنه فيها او يحرموها حتى ولكن يمشوا على السنة اللي يفهموها بأنه الصلاة والصيام ومواقيتها والصوم والحج شغلات رئيسية في الإسلام. طبعا الصوفية ما بعتقد فيها كمان. هل هي أقرب شيء
بلا شك. أنا أريد قبل ما جاوبك أني ألفت نظرك ونظر الإخوان. في ناس بيقولوا عن أنفسهم نحن صوفيون، لكن لا يوجد ناس يقولون عن أنفسهم نحن وهابيون. وحينئذ فلا ينبغي نحن أن ننبذ ناسا من الناس بلقب هم لا يتبنونه. إذا قلت للشيعي أنت شيعي بيقول لك إلى الفخر، إذا قلت للشيوعي أنت شيوعي ما بينكر، إذا قلت للصوفي أنت صوفي بيقول لك نعم أنا صوفي. لكن لا يوجد على وجه الأرض من يقول أنا وهابي. هذه حقيقة تاريخية يجب أن نكون منها على بينة. بعد ذلك أجيب عن سؤالك بعد هذا التنبيه. الناس اللي بيقولوا عنهم من لا يعرفون حقيقة أولئك الناس وهابية، هؤلاء يقولون عنهم ما لا يعتقدون. مثلا أنت آنفا نقلت بأنهم ينكرون زيارة الأولياء. ما ينكرون زيارة الأولياء، ما ينكرون زيارة المؤمنين كافة، لكن ينكرون ما يقع من بعض الجهلة عند زيارة قبور. والحقيقة أن هذا خطأ ولا مؤاخذة. أنت قد تكون ناقلا، وناقل الكافر ليس بكافر، وناقل الخطأ ليس بمخطئ، لكن هذا الخطأ مسطور، يعني قرأناه في عديد من الرسائل أنه هدول اللي بيقولوا الناس عنهم وهابية بينكروا زيارة القبور. لعلكم جميعا تعرفون أنه هؤلاء الناس الذين لا يقولون عن أنفسهم نحن وهابيون، وإنما الناس هم الذين يقولون عنهم وهابية، هم لا يعود تاريخهم إلى أكثر من 200 سنة، لأنه أتباع محمد بن عبد الوهاب. هذا الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب وجماعته إلى اليوم المعروفين نجديين أو سعوديين، هؤلاء وجدوا بعد ابن تيمية بنحو تقريبا 400 سنة 500 سنة. فابن تيمية يقول بقولهم وبالمعنى الأدق هم يقولون بقول ابن تيمية. فهل ابن تيمية وهابي وهو وجد قبل محمد بن عبد الوهاب بثلاث أربع قرون؟ طبعا لا. نعم.
هو على أساس هو مؤسس المذهب عندهم، هم ما بدعوا نشر الوهابية عندهم، لكن تعاليمه اللي مش لحد الآن على أساس إنها هي السنة الصحيحة، اعتقدوا هيك إنه هي السنة الصحيحة.
صحيح. إحنا ما
عرف. أما هي التسمية مش واردة التسمية. وهو فعلا مثل ما تفضلت مأخوذ عن ابن تيمية.
هو كذلك.
ايه انا بعتقد الوهابية يختلفون عن سائر المسلمين في شيء. نحن ما بدنا نسائر الناس والاسم، اما نحن ما نعتقد هذه الكلمة، لانه الحقيقة يقول قائلهم ان كان تابع احمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. هذا على وزان ما روي عن الإمام الشافعي حين قال إن كان رفضا حب آل محمد فأنا إيش؟ فأنا بأني رافضي. فأنا ما فيكم شاعر يصحح أن الوزن هذا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فهو اقتبس منه فقال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. الجماعة النجديين دون هل بيقولوا عنه وهابي؟ يلتقون مع المسلمين في أصول التمذهب، كما أنه غالب المسلمين اليوم إما حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة. النجديين دون حنابلة، فهم كسائر المسلمين تماما في التمذهب، يختلفون عن سائر المسلمين في ناحية هامة جدا، وهي فهم التوحيد فهما صحيحا، فهم لكلمة لا إله إلا الله فهما منجيا لقائله من الخلود في النار يوم الله، لأنه قد جاء في القرآن الكريم كما نعلم جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به، اليوم أكثر المسلمين لا يعرفون أنواع الشرك التي تخل بعقيدة لا إله إلا الله، بخلاف النجديين فقد درسوا هذه العقيدة دراسة دقيقة جدا، الأطفال الصغار منهم يعرفون هذه العقيدة ما بأحسن ما يعرفون الكبراء منا. فهم الحقيقة في مسألة التوحيد قدوة للناس جميعا، لكن من ناحية المذهبية هم مذهبيون. نحن نلتقي معهم في التوحيد، نختلف عنهم في التمذهب، فنحن لا نرى أنه يجوز للمسلم أن يتدين وأن يتقرب إلى الله بالتمسك بمذهب إمام من أئمة المسلمين، لسبب من سببين اثنين. الأول أن هذا التدين، وأنا لا أقول التقليد فأرجو الانتباه، أنا لا أقول لا أرى التقليد، بل أرى التقليد أحيانا ضرورة لكبار العلماء، لكني أقول وأكرر ما أقول، لا نرى التدين بالتقليد، أي أن ينشأ الإنسان ما يعرف من دينه إلا مذهبه، ومذهبه شو؟ مذهب أبوه، لا فرق إن كان سنيا أو شيعيا أو زيديا أو قاديانيا أو إلى آخره. هذا التدين بالتقليد لا نراه، لأن الله عز وجل ذم المشركين على تقليدهم بآبائهم، لكننا نوجب على كل مسلم ما أوجبه الله تبارك وتعالى إن كان عالما أن يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم أن يستفيد من العلماء جميعا وليس من عالم واحد. أنا حنفي، حتى لعله من المعروف لديكم أنه هذا الجو مش العام بيعيشه، حتى الخاصة من المشايخ، يأتي لعامي بيسأل أحد المشايخ عن مسألة بيقول له أنت شو مذهبك؟ بيقول له حنفي، بيفتي على مذهب الحنفي. شافي، بيفتي على مذهب الشافي، هذا إن كان دارس المذاهب، ولا بيفتي على مذهبه بدون ما يقول له أنت شو مذهبك، لأنه ما بيعرف المذاهب. بينما واجب العالم أنه يفتي بما قال الله وقال رسول الله. وهنا في بحث وبحوث طويلة أنه طيب الأئمة منين أخذوا؟ صحيح أخذوا من كتاب الله، من حديث رسول الله، ولكن هل كل إمام وكل ما أخذه هذا الإمام من الكتاب والسنة صواب؟ إذن تعددت الصوابات وتناقضت الأحكام الشرعية، ولعله المثال المعروف اليوم واحد إجا لمس يد امرأة، انت أضوضه ولا لا؟ في المسألة قولان بل ثلاثة أقوال. انتقد ومن انتقد؟ انتقد إن كان بشهوة، ومن انتقد إذا كان بغير شهوة. في قول ثالث إن كان أداك في الخروج الدم، هون في قولين بس، إن كان لمس بشهوة نقض وإلا فلا. والقول الثاني ما ينقض مطلقا. أما خروج الدم في ثلاث أقوال، ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، وهذا مذهب الحنفية. مذهب الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. مذهب الحنابلة إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض. هذه أقوال أئمة بلا شك، قالوها باجتهاد وهم مأجورون على كل هذا، لكن هل هذه الأقوال الثلاثة المتناقضة ممكن أن تكون وحي من السماء؟ هذا مستحيل، لأن الله عز وجل مما وصف به كتابه تبارك وتعالى بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوجود الاختلاف الكثير في المسألة الواحدة دليل أن هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل. إذن من أين هذا الاختلاف؟ اجتهاد من الأئمة، فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. لذلك نحن ما نرى أن الإنسان تدين بتقليد مذهب، لأنه بجوز يكون المذهب الثاني في مسألة ما أصح من المذهب اللي هو عاش عليه. فجماعة النجديين هؤلاء الذين يقال عنهم وهابية هم في العقيدة لا يؤخذ عليهم شيء أبدا، لكن من حيث التمذهب فهم كسائر المسلمين، إلا طبعا أفراد كما هو في كل المذاهب، علماء فحول يدرسون الشريعة على ضوء الكتاب والسنة ويفتون بما يعلمون من الكتاب والسنة، فهؤلاء قلة هنا وهناك في كل البلاد. لكن كأمة أو كشعب بمعنى أصح لغة، الشعب النجدي حنبلي، والشعب مثلا تركي حنفي، والشعب المغربي مالكي، والشعب السوري والأردني والمصري حنفي وشافي، يعني هيك وهيك إلى آخره. لكن هذول الجماعة النجديين يتقول عليهم كثيرا بسبب أنه عقيدتهم في الواقع على الكتاب والسنة، وبيخالفوا جماهير العلماء المسلمين آنيا في كثير من المسائل، منها ما سبق ذكره آنفا عرضا. وهم لا يقولون بأن الله عز وجل يكلف عباده ما لا يطيقون، لأن هذا نص القرآن الكريم. لا يقولون يجوز على الله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي، مع أن هذا يقوله كثير من علماء الكلام. ما أدري إذا كنت أجبتك عن سؤالك. أهلا مرحبا. الأولية عفوا، بقي كلمة حول الأولية والصالحين. فعلا كثير من المسلمين اليوم ليس فقط في مصر كما أنت أشرت، حتى في سوريا وربما هنا في مقامات يدعى أنه فيها يعني مدفون أولياء أو صالحين، فيقصدون لقصد قضاء الحوائج، يتبركوا بيربطوا الخراق، بيعقدوا الخراق مشان الولي يتذكروا عند ربه ويطلب منه الحاجة يقضي له اياها. هذه كلها تنافي كلمة طيبة لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فالمسلم حينما يأتي يزور القبر ويطلب منه المدد، يطلب منه المعونة والشفاء ونحو ذلك، هذه كلها شركيات وثنيات يحاربها النجيون أشد المحاربة، لأنه كتاب الله قام على ذلك. من الحقائق العلمية التي يغفل عنها المسلمون اليوم إلا القليل منهم أننا نجهل نوع الشرك الذي كان فيه المشركون الذين بعث إليهم الرسول مباشرة وقاتلوه فقاتلهم. شو نوع شركهم؟ يتوهم الكثير أن هؤلاء كانوا ينكرون وجود الله، هذا خطأ. هم كانوا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، لأنه صريح القرآن يقول إيش؟ لا 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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. يصرحون بأن الخالق واحد لا شريك له. وهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد. إذن ما هو كفرهم؟ قال تعالى في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هن غايتهم الله، وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوا وسيلة توصلهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين يظنوا أن الرسول عليه السلام كان الخلاف بينه وبين المشركين أنهم كانوا ينكرون وجود الله، لا أبدا، وإنما كانوا ينكرون ألوهية الله، ليس ربوبية الله، لا يؤمنون بالوحدانية. بس أرجوك ما تستعجل شوي، لأنه التوحيد عند أهل العلم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وبعضهم يعبر بتوحيد العبادة، وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. النوع الأول توحيد الربوبية، ثاني توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. ثلاث وفرت في عقيدة مسلم فهو موحد حقا، وهو الفاهم لمعنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله بنص القرآن الكريم. فمن آمن بالتوحيد الأول، شو هو؟ توحيد الربوبية. والمعني بتوحيد الربوبية يعني توحيد الخالقية، يعني ما في خالق مع الله، كما سمعتم آنفا نص القرآن حكاية عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. بيقولوا العزة ومنات لا، الخالق واحد عندهم. لذلك كان من ضلالهم في تلبيتهم حول بيت ربهم يقولون لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. شوف الضلال هذا، تملكه وما ملك. شو الشريك هذا؟ هذا الشريك في العبادة، أي إنهم كانوا يعبدون غير الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعترفون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يصرحون بأنهم يعبدون هؤلاء الأولياء والصالحين. لكن لماذا يعبدونهم؟ لأنهم يستحقون العبادة من دون الله؟ لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذول كفروا بتوحيد العبادة، القسم الثاني توحيد العبادة، ما آمنوا لأنهم يعبدوا غير الله. وهذا في صريح القرآن يا أخوانا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. شو معنى الآية؟ في هنا طي من الكلام: والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله. إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن شرك المشركين ليس هو جحدهم وإنكار توحيد الربوبية توحيد الخالقية، وإنما هو توحيد العبادة توحيد الألوهية. لذلك في القرآن وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كثير منا إلى اليوم يفهمون الإله بمعنى الرب، وهذا خطأ فاحش لغة وشرعا، لأن الكافر المشرك من أي نوع كان من أي ملة كان إذا قال لا رب إلا الله لم يصبح مسلما، وإنما إذا قال لا إله إلا الله يصبح مسلما، وإذا قال لا إله إلا الله بمفهوم لا رب إلا الله لم يصر مؤمنا. في إسلام في إيمان، الإسلام ينجي المسلم من أن يدان في الدنيا، أن يعامل معاملة الكفار لما بيكون في حكم إسلامي في أهل ذمة، أهل الذمة لهم الحق أن يعيشوا تحت راية الإسلام وأحكام الإسلام إلى آخره، ودماؤهم محترمة وأموالهم ونساؤهم تماما لأنه عايشين تحت نظام الإسلام. لكن دون يوم الله غير ناجي لأنه مشركون. فهذا المشرك إذا قال لا رب إلا الله لا يصبح مسلما، له ما لنا وعليه ما علينا، حتى يقول لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله صار مسلم، لكن إذا قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يصبح مؤمنا، يعني لا ينجو عند الله يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ما زاد على أن ظل على شركه الأول، لأن المشركين كانوا يؤمنون بخالق الكون وهو يقول لا رب إلا الله فهو مؤمن، والمشركين كانوا مؤمنين بأن الله هو الرب الخالق الواحد. وماذا طلب منهم رسول الله؟ أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وهم باعتبارهم عرب لما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون بصريح القرآن، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. ليه؟ لأنه بدنا نخالف أبائنا أجدادنا، هكذا وجدنا أبائنا على أمة. ولذلك قالوا متعجبين أجعل الآلهة إله واحدة، ما قالوا أجعل الرب ربا واحدا يا أخواننا، بل هن كانوا يؤمنون بالرب الواحد لكن ما كانوا يؤمنون بالإله الواحد. وأظن الآن وضح لكم المقصود بالإله الواحد المعبود الواحد، ما كانوا يؤمنون بالمعبود الواحد، كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، ويصرحون بقولهم السابق الذكر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لأن المشركين كانوا يؤمنون بهذا التوحيد، وإنما كان كفرهم بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو شيء واحد، أما توحيد الأسماء والصفات فهذا أبعد عن العرب لأنه كانوا يعيشون في الجاهلية. كثير من المسلمين اليوم اللي ما درسوا التوحيد تلك الدراسة الدقيقة يقعون في هذه الإشكالات، فيقولون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، هذا تفسير قاصر خاطئ لا ينجو به المسلم من عذاب الله، ولا تشمده المغفرة في آية سابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كما أن التوحيد ثلاثة أنواع، فالشرك أيضا ثلاثة أنواع، كل توحيد من هذه التوحيدات الثلاث يقابله شرك. توحيد الربوبية ينافيه نفي الخالقية كما هو مذهب الدهريين والشيوعيين وأمثالهم، توحيد العبادة يقول به كل من يؤمن بالخالق لكن لا يؤمن بالإسلام، لأن الإسلام هو اللي يوضح هذه العقيدة، عقيدة التوحيد بهذه الحقائق الثلاث. الذي يؤمن بأن الله رب واحد لا خالق معه، ويؤمن بأنه لا يستحق العبادة معه سواه، ولا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة، يبقى القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات.
النافع والضار.
نعم.
النافع والضار والله.
هذا من الصفات طبعا، لكن راح نجيب أمثلة واقعية. اليوم لو أخذت أي مسلم بقول لك الله هو النافع والضار، لكن شو رأيك بمن يأتي إليه شخص ويطالبه بحق عليه، والحق هو في قرارة نفسه ما بيجحده لكن بده يأكله، بيقول له صاحب الحق احلف بالله انه أنا مالي عليك حق، بيحلف بالله كاذبا. عنا في الشام بيقول له الواحد للتاني تع احلف عند السروجي، ما بيحلف. هذا شو بدلنا؟ هذا بدلنا انه هذا مش مؤمن بتوحيد الصفات. يعني ربنا قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالذي ينبغي أن يخشى ويخاف منه هو الله وحده لا شريك له. فما بالك هذا المدين المنكر للحق الذي عليه يحلف بالله كاذبا ولا يخافه، وإذا طلب منه يحلف بالسروجي الموصوف عندنا ببطاح الجمل، عنده سلطة بتصرف الكون بيبطح الجمال قوية، ما بيحلف لأنه بيخاف أنه يجي في الليل يبطحه هو في فرشته. هذا معناه ما وحد الله في الخوف من الله، لا يخشى إلا الله. وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة، فلنأتي الآن بالمثال الواقعي.
بس بتذكر مثل صغير عندنا جاري بالمنطقة هون.
كيف؟
في عندنا النبي شعيب. بس على مواقف يحلف واحد بكرة النبي شعيب. يحلفوا. يقبلوش يحلفوا عند النبي شعيب، ممكن يحلف مثل ما تفضلت على القرآن وقلت لا نلو عليه مصاري أو ما نلو أو كذا، وقلوا روح نحلف عند شعيب. أو يعمل البشعة عند شعيب. شعيب الموجود وراء السلط على
البعض. بعض بس اللي بالطريق.
ترفض
الروح
على شعيب ومكبرين
يعني
المقام،
المقام يعني كثير. هذا كله لإلقاء الرهبة في صدور الناس، هذا من الشرك بلا شك. بس أنو نوع هذا بارك الله فيه؟ هذا مش شرك في الربوبية، أيوة، ولا شرك في العبادة، إنما هو شرك في الصفات. بدنا نجيب لك الآن مثال مزدوج الضلال فيه. أولا شرك الصفات، ومصيبة أخرى التبرك بهذا الشرك. أظن أنكم جميعا تسمعون بالإمام البوصيري، نعم، الذي له قصيدة في مدح الرسول عليه السلام البردة، نعم، مما جاء في شعره في مدحه لنبيه عليه السلام قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سمعتوا هذا بلا شك، مو لأول مرة عم تسمعوه. هذا بعد ما نعرف أنواع التوحيدات الثلاثة وما يقابلها من أنواع الشركيات الثلاثة، حينئذ نعرف إنه هذا كلام شرك في الصفات. ليه؟ لأنه ربنا عز وجل في أكثر من آية يصف نفسه بأنه واحد في العلم بالغيب، فهو يقول عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، نفي متبع بإيش؟ بالإثبات، يعني بيفيد إيش؟ الحصر. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. كيف هذا بيقول من جودك الدنيا وضرتها، هاي بعدين منعالجها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا كان الرسول يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة صار شريك مع الله في علمه الغيب. ونحن عم نقرأ في القرآن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن ما وقف صاحبنا البوصيري عند هذا، بل قال هذا بعض علمه عليه السلام، لأن هذه من تبعيضية عند النحويين. فإن من جودك الدنيا، ما قال فإن جودك الدنيا وضرتها وعلمك علم اللوح، قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح القلم. هذا الشرك في الصفات ورفع الرسول عليه السلام إلى مقام الإله في الصفة في العلم بالغيب، وهذا كفر القرآن. فما بالك ونحن بنحط المشربية فيها ماء وبنقرأ عليها البرد هذه وفيها مثل هذا الشرك مشان نداوي فيها مرضانا؟ هذا بيمرض المريض بزيادة، ما يشفى، لأن هذا طرح عليه روح الشرك والضلال لو كانوا يعلمون. ولذلك الحقيقة شرح التوحيد اللي هو مداره كله حول الكلمة الطيبة، لذلك قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها وحقهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذه الكلمة حينما تفهم فهما صحيحا بهذه المعاني الثلاثة المقابلة بمعاني ثلاثة أخرى، هذا الذي تشمله الأحاديث المبشرة والمرغبة على القول بالكلمة الطيبة، كمثل قولي عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله دخل النار مش الجنة، قال لا إله إلا الله بالمفهوم الصحيح للعبادة والألوهية والربوبية ومع منافاته وابتعاده عن الشركيات والوثنيات. وخلينا هلا ندخل كمان بواقع تاني وإن كان دون الأول. الأول شرك صريح. شو رأيكم عالمنا الإسلامي اليوم يحلفون الكبير والصغير بغير الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. كم وكم من ناس هذا بيحلف براسه وهذا بيحلف بشواربه ويمكن ما له شوارب وإلى آخره، هذه كلها شركيات لا يأبهون لها إطلاقا. ليه؟ ما في مذكر، الناس في غفلة يعني أحسن منها غفلة أهل الكهف 300 سنة وازدادوا 9. لماذا؟ ما في مذكر، ما في معلم، خاصة حول ما يتعلق بالتوحيد. فمثل الحلف بغير الله هذا يجب على المسلمين ينتهوا منه، ما يحلفون إلا بالله، لأنه الأمر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، شوفوا السلف كيف فهموا، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ترى ما معنى هذا الكلام؟ الكذب هو كبيرة من الكبائر، كذب بصورة عامة، لكن هو يحلف كاذبا بالله هذا أكبر وأكبر، مع ذلك يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. هل بيفهم من التوحيد المعنى الصح السابق بيانه؟ يسهل عليه فهم هذه الكلمة السلفية، كلمة صدرت من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه الحلف بغير الله صادق شرك، أما الحلف بالله كاذبا فهو كبيرة معصية يعني. لذلك دار الأمر عنده بين أن يحلف بالله كاذبا وبين أن يحلف بغير الله صادقا. لا، بين لك الحلف بغير بالله كاذبا أهون عنده من أن يحلف بغير الله صادقا، ذلك لأنه شرك. وقد قال عليه السلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. في من هذا النوع أيضا أشياء كثيرة، بس ما أدري إذا كان مستعمل عندكم مثله، ربما لأن البلاد قريبة بعض من بعض، وأنا لسه ما تعودت على اللهجة الأردنية هنا. عنا في بلادنا بيقول واحد بعد ما بيكلفه بعمل وبينفصل أحدهم عن الثاني، بيقول له: ترى مالي غير الله وأنت، مالي غير الله وأنت. في عندكم هيك تعبير أنتو؟
الله على
كثرة،
حتى
الكثرة كمان هاي كمان موجودة عندنا. هذا كله من نوع الشرك. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة يوما، فقام رجل من الصحابة فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لكن أنا ما بستغرب أنه اليوم نقول نحن ما شاء الله وشاء فلان، وما يقول ما شاء الله وحده، أو كما في رواية أخرى بيقول ما شاء الله وشاء فلان، ما بيقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأنه نحن عرب اسما لكن عاجب فعلا. ما عاد عرفنا لغتنا العربية الأصيلة، نسيناها. مين من عامة الناس بيفرق بين ما شاء الله وفلان، بين ما شاء الله ثم فلان؟ ثم هاي بتفيد يعني مرتبة تانية، أما الواو لمطلق الجمع. ولذلك أنكر الرسول عليه السلام على ذاك الرجل لما قال له: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. في رواية أخرى قل ما شاء الله ثم شئت. في حديث آخر عجيب، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة يقول: يا رسول الله، رأيت البارحة في المنام بينما أنا أمشي في طريق من طرق المدينة، لقيت رجلا من اليهود، فقلت له: يا فلان، نعم القوم أنتم معشر يهود، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن الله. بيقول الصحابي فقال لي في المنام: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم تابع طريقه فلقي رجلا من النصارى فقال له: نعم القوم أنتم معشر النصارى، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال له النصراني: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذه الرؤيا. قال له: هل قصصت على أحد؟ قال: لا. فصعد الرسول عليه السلام المنبر وجمع الصحابة، قال: لقد كنت أسمع منكم كلمة تقولونها فأستحي منكم، فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقول ما شاء الله وحده. كل هذه الأشياء يا أخوانا داخلة ليس في شرك الربوبية، ولا هو في شرك العبادة، وإنما هو شرك الصفات. ليه؟
عادة الإنسان الفطري يحلف بشيء حقير عنده ولا بشيء جليل؟ لا شك بشيء جليل. المفروض أن المسلم أجل شيء وأعظم شيء عنده هو الله تبارك وتعالى، فلما بيعرض عن الحلف به والاستعانة به إلى الحلف بعبد من عباد الله ليكون أبوه يكون جده شيخه أستاذه إلى آخره، معناها عظم هذا المخلوق دون الخالق، فأشرك في الصفة. هذه من دقائق ما يتعلق بعلم التوحيد، وأكثر الناس غافلون. لذلك ليجمع علماء المسلمين قاطبة أن الأنبياء والرسل أول ما بعثوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه آية في القرآن تعرفونها كلكم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نادر جدا جدا أن يتعرض ربنا عز وجل لمعالجة موضوع إثبات الرب كخالق، يعني لأن الناس بفطرتهم يؤمنون. ولذلك لا تجدون أهل الأرض كلهم كالمشركين يؤمنون بخالق، لكن يشركون بقى في نوع من الشركيات التي ذكرناها آنفا. ولذلك القرآن نادرا جدا ما عالج موضوع إثبات كونه موجود وكونه خالق، لكن كثيرا وكثيرا جدا عالج ناحية توحيد العباد، كمثل الآية السابقة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، والعبادات أنواع وأنواع كثيرة، وأرى أن نكتفي الآن لأني أشعر بأنه بدأ النعاس يداعب بعض الأجفاد، ولذا بدنا نصلي. معلوم أنت يا أبو عادل إجيت في آخر جلسة.
أستاذ الكلام في حرب الردة كان شعار المسلمين قتال مسيلمة ومحمداء، فمدى كلمة ومحمداء تفسيرها من ناحية الشركة كقول عاد ما بعده أي تفسير من ناحية
هنا؟ أولا أنا لا أدري الآن، على الأقل لا أذكر إذا كانت هذه الرواية صحيحة وثابتة عن الصحابة، ويجب أن تعلموا بهذه المناسبة وبعدين بتم الجواب إن شاء الله، أن في التاريخ الإسلامي ما في السيرة النبوية يعني أشياء لا تصح كثيرة وكثيرة جدا. فمثلا في هناك حديث أن مجلسا كان معقودا فيه عبد الله بن عمر، فتشنجت رجل أحدهم فقال له ابن عمر قل محمد، فذكر محمدان فراح التشنج ورجع رجل طبيعي. هذه الرواية موجودة في كتب الحديث ككثير من الروايات، لكن إسنادها غير صحيح. كذلك يوجد في تاريخ أكثر من ما وجد في الحديث فعلا، لأن علماء الحديث مع جهودهم الجبارة التي لا مثل لها في العالم منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة في تنقية السنة وتصفيتها، أفرغوا هذه الجهود ما لم يفرغ علماء التاريخ عشر معشاره في تصفية التاريخ الإسلامي مما دخل فيه بسبب القبليات والعصبيات وشعوبية وعروبة ونحو ذلك. لذلك أنا مبدئيا الآن ما بقدر بعطيك الجواب أنه هذا صحيح ولا لا، حتى أرجع لسند هذه الرواية إن كان صحيحا أو لا. ثم إن صح ذلك فهو لا يعني الاستنجاد وطلب العون من الرسول عليه السلام، وإنما كشعار، شعار أنه نحن آمنا بنبينا بينما كفر مسيلمة وأتباعه. هكذا ينبغي أن تفسر إن صحت الرواية والله أعلم.
الله تفيد الاستغاثة يعني؟
كيف؟ لا مش ضروري تكون استغاثة، بيسموها في بعض التعابير اللغوية ندبة أو ما يشبه هذا، والله نسيان الآن. يعني هذا قد يكون استغاثة وقد لا يكون استغاثة.
نجدة
مش استغاثة، لا حتما ليس كذلك.
أصحاب محمد
صار خلاف في المسجد سليم.
نعم
صار خلاف في المسجد اليوم حول هل هناك إجازة للجماعة الثانية بعد الأولى؟ يعني هل هناك جماعة ثانية بعد الجماعة الثانية؟
أنت مبين عليك ناوية تحية الليلي. أنا ما عندي مانع بنصلي، وبعدين إذا كان عندكم نشاط ترى أنا رجل متعود حتى الفجر ما تنغشوا فيه. هذه يلا سيدي.
أيوة
تفضل، بس استأذن من صاحب الدار.